رحمة الله عليه، حيث ذكر أن بطلان الوقف يأتي بعده جواز البيع، أما إذا لم يبطل الوقف فلا يجوز البيع. ذكرنا الاحتمال الأول لكلامه وناقشناه، وأما الاحتمال الثاني أن يقصد من البطلان انعدام الماهية. بحيث يكون المنع عن البيع من مقومات مفهوم وماهية الوقف، فالوقف من خصائصه فصلا أو خاصة أنه لا يباع، فإذا جاز فهذا يعني أنه لا يوجد وقف. هذا مقصود من البطلان. الظاهر أن هذا الاحتمال هو الأقرب إلى عبارة صاحب الجواهر، ولكن يرد عليه أولا أنه خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد من الفقهاء الذين جوزوا بيع الوقف في موارد الجواز بأن الوقف يبطل ويخرج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف. ما معنى البطلان؟ بطلان الوقف إذا زال الوقف، يعني مثلا لو وقفت داري على قبيلة فلان وطرأ سبب من الأسباب المجوزة للبيع، مقتضى كلام الجواهر أنه بالجواز ينتفي الوقف، ومع انتفاء الوقف ترجع الدار إلى ملك من؟ إلى ملك الوقف، وتخرج عن ملك الموقوف عليهم وهو قبيلة فلان. هذا المعنى لم يقل به فقيه من الفقهاء الذين جوزوا بيع الوقف. ليش نقول من الفقهاء؟ لأنه سوف يأتي إن شاء الله مثل ابن إدريس يمنع عن بيع الوقف بأي سبب من الأسباب. هذا لا يمكن أن نستشهد بكلامه لأنه هذا خارج عن الدائرة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أننا لا نسلم أن المنع عن البيع قد أخذ في مفهومه. توضيح المطلب أن الوقف على قسمين: وقف عام كما هو الحال في المساجد، الوقف في المساجد وقف ماذا؟ عام. حقيقة هذا القسم وهو الوقف العام، عبارة عن فك الملك من دون تمليكه لأحد. هذه الدار كانت داري، كانت ملك لي، وقفتها مسجدا، مش يعني ملكتها للمصلين، لا، فككتها عن ملكي، أعتقتها عن ملكي من دون أن أملكها لأحد. القسم الثاني الوقف الخاص. في الوقف الخاص هناك اختلاف، فصاحب الجواهر يرى أن مرجع الوقف الخاص إلى حبس العين عن النقل والانتقال. الوقف الخاص هو حبس العين. ما معنى حبس العين؟ أن يمنع نقلها وانتقالها، فيكون عدم، فيكون المنع عن البيع مأخوذا في مفهوم الوقف. بينما المصنف رحمة الله عليه يرى أنه في الوقف الخاص يوجد تمليك للبطون، فيكون الوقف الخاص من النواقل. كيف البيع من النواقل؟ يعني عندما أبيع الكتاب ينتقل من ملكي إلى ملكك، في الوقف الخاص ينتقل من ملكي إلى ملك البطون. أما القسم الأول فهو خارج عن محل كلامنا، وهو لا يباع لانتفاء شرطه، لأن شرط البيع لا بيع إلا ماذا؟ في ملك، وهذا لا يوجد ملك، لأن الوقف العام قلنا هو عبارة عن فك الملك، فالكلام ليس فيه، إنما الكلام في القسم الثاني. فالمصنف يرى رحمة الله عليه أن الوقف الخاص عبارة عن تمليك، فشرط البيع يكون متوفرا ولا يصدق عليه أنه بيع في غير ملك. غاية الأمر للأسباب المتقدمة منعنا عن بيعه، أسباب الثلاثة ذكرتهم، أنه حق الواقف وحق الموقوف عليه وحق الباري عز وجل. فإذا ارتفعت هذه الأسباب الثلاثة جاز البيع وشرطه متوفر بدون إشكال، ويمكن أن يستشهد لهذا النظر بجملة من الشواهد. الشاهد الأول أنه في بعض الروايات يطلق على هذا الوقف الخاص أنه ماذا؟ صدقة. والصدقة فيها تمليك أو لا؟ صدقة فيها تمليك. الآن عندما تتصدق على الفقير، الفقير يملك، غاية الأمر ماذا؟ في الصدقة يملك المتصدق عليه، في الوقف تملك جميع البطون. واضح هذا الكلام؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه يصح أن نوجبه بلفظ تصدقت، يعني ما إلا بالضرورة حتى يحصل الوقف تقول وقفت، بل يصح أن تقول ماذا؟ تصدقت. فغاية الأمر أن جميع البطون تملك، البطون المتلاحقة تملك هذا الشيء. فحينئذ طارة يجوز أن يباع مع الإبدال، لنفترض هكذا، ما وقف على البطون كان عبارة عن بستان، فزال المانع ويوجد مصلحة للبطون أن نبدل هذا البستان بمثلا ببناية وعمارة، فيكون البطن الموجود بالفعل وكيلا عن جميع البطون في الإبدال. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا كان نقل بالإبدال. وإذا جاز البيع بدون إبدال، مثل ماذا جاز البيع بدون إبدال؟ كما في هذا المورد، لو كان البطن الموجود بالفعل تتوقف حياته على بيع ماذا؟ على بيع الوقف. هذا وقف له أرض، لكن الآن هو يريد يأكل ويشرب ما عنده، ماذا يفعل في هذه الأرض؟ مضطر، فيبيع الأرض لكي يأكل ويشرب. هذا يسمى بيع بدون إبدال. الأول كان بيع مع إبدال، لا، هذا بيع بدون إبدال. فعلى القول بجوازه، ليش؟ لأن هذا المورد فيه خلاف كبير سوف يأتي. فعلى القول بجوازه فحينئذ يكون الشارع قد جوز للبطن الموجود بالفعل إبطال الوقف ببيعه لصالحهم، فما داموا لم يبيعوا لم يبطل. والشاهد على ذلك، لنفترض أن البطن الفعل أن البطن الفعلي وقع في مخمصة، لكن هو بمجرد ما جاع قد لا يجد مشتري لهذا البستان، عرضه شهر في السوق، قبل أن يأتي البائع ارتفعت الضرورة، بلا إشكال بين العلماء أنه يبقى ماذا؟ وقفا. فلو كان الجواز يرفع الوقفية ينبغي أن يرجع هذا المال وهذا الوقف إلى البطن بسبب، وهو مفقود في البيع. ملتفت لهذه النكتة الآن؟ هكذا، هذا وقف علي بستان وأنا البطن الموجود بالفعل، الآن واقع في مجاعة، عرضت في السوق عند الدلالين لكي يباع، قبل أن يأتي فإذا جاز البيع، جاز البيع على رأي صاحب الجواهر، إذا جاز البيع ماذا حصل للوقف؟ بطل، بطل، يعني خرج البستان عن ملكي، خرج البستان عن ملكي. طيب قبل أن يباع إذا قضيت حاجتي ما هو السبب في رجوع البستان إلى ملكي؟ يحتاج إلى ناقل. فحكمهم ببقائه على ملكي كاشف على أن الذي يبطل الوقف ليس الجواز، الذي يبطل الوقف ما هو؟ البيع. واضح هذا الكلام؟ هذا كلام المصنف رحمة الله عليه في مناقشة صاحب الجواهر. نقرأ، يقول: وإن أريد به بالبطلان انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الوقف، ففيه أولا مع كونه خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد، لم يقل أحد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه، بل هو طبعا كلامنا وين؟ في غير الوقف العام. لذا قال بل هو في غير المساجد وشبهها. ليش؟ لأنه في المساجد وشبهها القضية ليست تمليكا، وإنما هي فك ملكا. إذن ينبغي أن نفرق بين أقسام الوقف. بعض أقسام الوقف هو فك الملك، وبعض أقسام الوقف عند المصنف تمليك، عند صاحب الجواهر حبس. واضح الكلام؟ بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك. طيب قد واحد يقول أن هذه دعوة في مقابل دعوة، يقول: لا، على دعوانا يوجد شواهد. الشاهد الأول ولذا يطلق عليه الصدقة، والشاهد الثاني ويجوز أن ينشأ الإيجاب، إيجابه يعني ينشأ الإيجاب بلفظ تصدقت، إلا أن المالك له بطون، إلا أن المالك للموقوف، مش إلا أن المالك له بطون. التفتنا؟ هذه له متعلقة بالمالك وليست متعلقة باستقر أو مستقر، ولا يختلف المعنى. إلا أن المالك للموقوف من؟ خبر إن أو أن، بطون متلاحقة ليس بطنا واحدة. فإذا جاز بيعه مع الإبدال، طبعا جواز البيع مرة لتغيره لشيء آخر فيه مصلحة، ومرة لأجل ماذا؟ لا تريد إلى بدل. فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليا على جميع الملاك في إبدال مالهم بمال آخر، وإذا جاز لا مع الإبدال كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه، فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم، فإذا لم يبيعوا لم يبطل. ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعدم بعد الحكم بجواز البيع، أو لم يتفق البيع، ما وجد مشتري، كان الوقف على حاله. ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه. إذا بلغ، إذا تم كلام صاحب الكفاية الجواهر، إذا جاز بيعه خرج عن الوقف، إذا خرج عن الوقف لماذا لا يجوز رهنه؟ طبعا الراهن من؟ الراهن من في المثال؟ الراهن لابد أن يكون الواقف، لأنه إذا خرج عن ملك البطن بالجواز فيرجع إلى ملك الواقف. هل يجوز للواقف أن يرهنه إذا جاز البيع؟ قل لا، هذا يعني أنه ما زال على الوقفية، فجواز البيع لا ينافي الوقفية. معللا باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن. خب، اتضح لدينا في الدروس السابقة أنه يوجد عندنا عمومات تقتضي ماذا؟ المنع عن بيع الوقف. هل يجوز أن نخرج عن هذه العمومات؟ يقول للأصحاب في هذه المسألة أقوال متعددة. القول الأول وهو قول ابن إدريس أن الوقف لا يخرج أبدا من تحت العمومات. واضح الكلام؟ أبدا هذا الوقف لا يخرج من تحت العمومات. ثم بدأ المصنف بذكر بعض الكلمات لابن إدريس ولمن وافق ابن إدريس، هذه نقرأها في تطبيق العبارة. هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل بين الوقف المنقطع والوقف ماذا؟ المؤبد. مرة تقف شيء تقول ما دامت السماوات والأرض أو إلى يوم البعث، هذا وقف ماذا؟ مؤبد. ولك أن تقف إلى 50 سنة، هذا وقف ماذا؟ منقطع. في قريتنا يوجد عندنا وقف منقطع لكن الناس ما كانوا ملتفتين، هذا وقف لدرجنا فانتهت المدة حتى الورثة لا يعلمون أنه ما ملتفتين إلى أنه هذا وقف، بعدين التفتوا صار في بعض المشاكل على ذلك. يحصل هذا في كثير من الأحيان، خصوصا سابقا كان في يعني عندنا كشيعة وكذلك عند السنة كان في أوقاف كثيرة، لأن جدا صارت هذه المسألة نادرة أن يقف شخصا أموال. الآن الحوزات العلمية سواء في النجف أو في إصفهان أو في قم أو في مشهد قديما أصلا كانت تمول من الأوقاف، المدارس الدينية تمول من الأوقاف، أصل المدرسة تكون وقف ولها أوقاف بساتين من نتاجها كان يصرف على الطلاب العلوم الدينية. الآن في زماننا تكاد هذه المسألة تعدم. القول الثاني يفصل أنه في الوقف المنقطع يجوز وفي غير المنقطع لا يجوز. وهنا أيضا ينقل بعض التقسيم بعض الكلمات ويقول أن بعض من نسب إليه هذا القول هذه النسبة غير صحيحة. هذا كله أيضا عندما نقرأ العبارة. القول الثالث أن يقال بالجواز في المؤبد لكن في الجملة، أما المنقطع فمسكوت عنه. ولعله لأجل أنه في المنقطع إما من باب الأولوية أو من باب لا، أن المنقطع بعد تمام المدة يرجع إلى من؟ إلى ورثة الواقف إن كان ميتا وإلى الواقف إن كان حيا. هذا وهنا ينقل كلمات بعض الفقهاء في هذه المسألة. وأكثر البحث نلاحظه إذا تلاحظ قريب 10 صفحات كلها نقل لكلمات الفقهاء. بعد ذلك يشرع في الحديث عن الوقف المؤبد كيف يكون وما هي أقسامه. تعالي نقرأ البحث، وإن كان البحث ما في بحث علمي، أكثره كما سوف يأتي نقل لكلمات الفقهاء، وفي الأثناء تأتي بعض الأدلة ربما. يقول إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا: أحدها عدم الخروج عنه أصلا، لا وقف خلص، وهو الظاهر من كلام الحلي ابن إدريس حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد: قدس سره، والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره عن وجوهه وسبله، عن وجوهه وسبله، ولا بيعه سواء كان بيعه أضر يعني أنفع للبطون أم لا، وسواء خرب الوقف أم لم يخرب، ولا سواء خرب أو لم يخرب، أو إذا في صورة خرب مرة خرب ولا يوجد ما من يراعيه بعد ذلك بعمارة، أو كان يوجد من يراعيه، فإذا بعبارة أخرى ماذا؟ مطلقا الوقف لا يجوز بيعه. قال الشهيد رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين: وابن إدريس سد الباب بعد، ما في نبحث هذا البحث بين صاحب الجواهر المصنف ليس له معنى وليس له موضوع عند ابن إدريس. يقول وهو هذا القول نادر، يعني نادر بحسب من يقول به، يعني القائل به قليل، خب لكنه ماذا يراه أنه قوي. ليش؟ منشأ قوته يتناسب مع العمومات المتقدمة. وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، قال: إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم. يعني كما لو وقفت على أولاد زيد الفعليين فهذا يكون منقطع، وأما إذا كان الوقف على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه بغير خلاف بين أصحابنا. إذا فتشيء وقفونا، يعني المطلب سهل. وفيه نظر يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير فيه نظر. ما هو الذي فيه نظر؟ دعوى الإجماع، أنه سوف يأتي في المؤبد يوجد خلاف. وحكي المنع مطلقا عن من؟ عن ابن الجنيد الإسكافي وعن فخر الإسلام ولد المحقق، ولد المحقق فخر المحققين، أيضا إلا في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع، يعني حصير المسجد هذا من الآلات يجوز بيعه إذا انحصر الانتفاع منها في البيع. واضح هذا الكلام؟ قال الإسكافي فيما حكى عنه في المختلف: إن الموقوف رقيقا أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته، أي سبله، ما معنى سبله؟ جعله في سبيل الله. الشيخ حسين جعله في سبيل الله، الشيخ حسين يعمل لي كأنه بسطه أو شيء، لا جعله في سبيل الله من منفعته، فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته، أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح. وقال فخر الدين: فإذا اشترطوا في جواز بيع الآلات ماذا؟ اشترطوا الصلاح، أو لا غير الآلات هنا، قال الإسكافي إن الموقوف رقيقا لو بلغ حاله إلى زوال فلا بأس ببيعه فقط في هذه الصورة. وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده: ولو خلق حصير المسجد، يعني ما معنى خلق؟ فسد وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه. قال بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع: والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلا ففي غيره. انتهى. طيب هؤلاء يقولون بالجواز، فكيف الشيخ التستري، الشيخ أسد الله التستري في المقابس يطلق الكلام أنهم أيضا كابن إدريس ممن منعوا مطلقا؟ واضح الإشكال؟ لعل السبب في ذلك أن هذين العلمين متى جوزا؟ في مورد لا تبقى منفعة للوقف، كما في خلق حصير المسجد. خب لعله يعتقد أن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع، يعني حتى ابن إدريس يقول بجوازها، فإذا يكون هؤلاء من قبيل ابن إدريس. واضح الكلام؟ طبعا قد واحد يتساءل أنه إذا خلق حصير المسجد كيف يمكن أن نبيعه؟ بلي الآن ها؟ لا للمادة، بلي للمادة، للبركة في بعض الأحيان، أن هذا والله صلى عليه العالم الفلاني، أسباب متعددة يمكن أن يبذل العقلاء بإزائه مالا. ونسبة المنع إليهما عن على الإطلاق كما فعله في المقابس لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا. فلاحظ الثاني، هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ في القول الأول. القول الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة، أما المؤبد فالحكم فيه كما عن ابن إدريس، وهو المحكي عن القاضي حيث قال في محكي المهذب: إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الوقف قد اشترط، وكان الواقف عفوا قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذا المؤبد لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، من بقائه، شوف ما قال عندهم، من بقائه عليهم، عبر بهذا التعبير يعني يكون في بقاء الوقف عندهم مؤونة عليهم، يكون في بقاء الوقف عندهم مؤونة عليهم. يعني الآن شوف في بعض البساتين، طيب حتى لابد أن تعتني بها، أن تأتي لها بحارس، أن تأتي لها بسياج، بصور إلى آخره، هذه فيها تكلفة، فتصبح عالة عليك. أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساد الوقف، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، ولا يجوز هبة الوقف ولا الصدق به أيضا. وحكي عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر منها المنع على الإطلاق فراجع. وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق، والمحكي عن الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية: إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذا كان الأمر كذلك يعني مؤبد لم يجوز بيعه. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي. يقول حتى نسبة هذا القول إليهم محل إشكال. في المؤبد يرون عدم جواز البيع، في المنقطع لا يرون عدم جواز البيع مطلقا، حتى لو كان البائع غير الطبقة الأخيرة. مثلا أنا قلت وقفت هذه الدار على بني فلان إلى الجد الثالث، في الجد الثاني لا يجوز لهم أن يبيعوا، لأنه ليسوا الطبقة الأخيرة، لأن حق الطبقة الأخيرة يمنع مانع من جواز البيع. نعم الطبقة الأخيرة خصصه بالطبقة الأخيرة. بقية البحث إن شاء الله تأتي.